بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. البيان الثاني للدليل العقلي على حجية خبر الواحد، أو قل الشكل الثاني. الدليل العقلي على حجية خبر الثقة أو خبر الواحد الذي يذكر في عبائره قد تكون له بيانات متعددة، وأهم بيان هو الشكل الأول الذي طرحه المصنف عليه السلام، يعني الدليل العقلي المعتمد على منجزية العلم الإجمال. أهم بيان للدليل العقلي على حجية خبر الواحد خبر الثقة هو الاعتماد على منجزية العلم الإجمال، وليس من الأدلة العقلية التي يذكرونها دليل الانسداد، لكن وإنما دليل الانسداد لديه وظيفة أخرى، عمل آخر، فكيف ذكره المصنف في المقام؟ دليل الانسداد في الحقيقة اعتمده جملة من الأصوليين من الفقهاء، لعل أول من اعتمده هو المحقق البهبهاني رحمة الله عليه، وتبعه عليه بعض الأعاظم من طلابه، صاحب الرياض والمحقق الميرزا القمي قدس سره الشريف، اعتمدوا على دليل الانسداد لإثبات حجية كل ظن، كل ظن حجة، عكس المدعى في الآيات الكريمة. هناك من قال أن الآيات الكريمة الناهية عن اتباع الظن، هذه الآيات تنهى عن اعتماد الظن، الظن ليس بحجة مقتضى تلك الآيات. هذه الدعوة دعوة معاكسة تماما في الطرف المقابل. الوحيد البهبهاني وبعض الأعاظم من طلابه ذهبوا إلى أن كل ظن حجة، ما خلا الظن الذي قام الدليل على عدم حجيته، وإلا فكل ظن حجة. فدليل الانسداد دوره الأساس ما هو؟ إثبات حجية كل ظن. ولكن حيث أن خبر الثقة يورث الظن فهو مصداق لكل ظن، فإذا قبلنا دليل الانسداد فسوف نقبله في مثل خبر الثقة. من أبرز مصاديق الظن خبر الثقة، الظن الحاصل من خبر الثقة، هذا من أبرز مصاديق الظن. حينئذ إذا وافقنا على دليل الانسداد وتم عندنا دليل الانسداد، إذن خبر الثقة حجة، لكن لا لأنه خبر ثقة، وإنما لأنه يوجب الظن، وقد دل الدليل على حجية كل ظن عليه. وبالتالي إذا يعتقد المصنف أنه يمكننا من المناسب أن نأتي بدليل الانسداد ونجعله من ضمن الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة باعتباره ظنا، نعم هذا الدليل لو تم فإنه يثبت به حجية كل ظن لا فقط مقامنا خبر الثقة. وبالتالي المصنف جعل هذا الدليل دليل الانسداد هو الشكل الثاني من أشكال الدليل العقلي. ستجدون أنها دليل الانسداد دليل عقلي يتشكل وفق مقدمات، والنتيجة مو شرعية، يعني المقدمات ليست في ترتيبها ترتيب ترتيب عقلي، تستند إلى حكم العقل. يتوضح إن شاء الله. دليل الانسداد يعتمد على مقدمات خمسة، هذا بحسب ترتيب صاحب الكفاية. المصنف هنا يعتمد ترتيب صاحب الكفاية، وإلا أصل هذا الدليل بعد مثل ما اتضح هو سابق على صاحب الكفاية. المقدمات هي كالتالي: أولا، يوجد علم إجمالي. بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة، هل هناك من يشكك في وجود علم إجمالي عندنا؟ إذا الشريعة ما بها تكاليف، هاي بعد شريعة أصلا عقلائيا، الشريعة اللي ما بها تكاليف إلزامية هاي مو شريعة وهذا مو قانون. هذا واحد. ثانيا، من خلال النصوص الشرعية القطعية، منها نتحدث عن القطعية، نقطع بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة. فإذا لا شك في وجود تكاليف إلزامية في الشريعة، هذا علم إجمالي. وهذا العلم الإجمالي منجز لو مو منجز؟ طبعا منجز، فإنه أدخل في عهدتي تلك التكاليف المعلومة بالإجماع، أدخل في عهدتي تلك التكاليف المعلومة بالإجماع. إذن هذا علم إجمالي منجز، فلا بد إذن من الخروج عن عهدتي، لا بد لنا أن نخرج عن عهدة هذا العلم الإجمالي، أن أمتثل تلك التكاليف الداخلة في عهدتي. هاي المقدمة. المقدمة الثانية: هناك طريقان وآليتان للخروج من عهدة هذه التكاليف. الطريق الأول هو العلم، أن نعلم ونقطع ونجزم بوجوبات هنا ومحرمات هناك. هذا الطريق طريق غير كاف البتة جزمه، لأنه لا يفي إلا بمقدار قليل من التكاليف، معدودة تلك التكاليف التي نجزم بها ونعلم ونقطع بها قليلة، الواجبات الضرورية والمحرمات الضرورية التي من الواضح عندنا إما من خلال القرآن الكريم أو من خلال قيام السيرة أو الأدلة المتواترة، لكن هاي قليلة، كلش قليلة، وجوبات ومحرمات بهذا النحو هاي قليلة. وبالتالي هذا الطريق الأول مكاف. الطريق الثاني العلمي. العلمي يعني جاءتني قواعد شرعية دل الدليل القطعي على حجيتها، هاي القواعد الشرعية تساعدني على معرفة التكاليف من الوجوبات والمحرمات. هذه الطريقة الثانية لو كانت موجودة فبها ونعمت، فإننا حينئذ سوف نهتدي من خلال العلم والعلمي يعني التعبديات، سنهتدي إلى تلك التكاليف الإلزامية التي نعلم بوجودها في الشريعة. ولكن نحن بعد ما زلنا نتحدث في إطار حجية خبر الثقة، بعدني أفترض أن خبر الثقة بعد لم تثبت حجيته. إذن ما هو العلمي الذي يكفي لإثبات تلك التكاليف التي أعلم بوجودها في الشريعة؟ خبر الثقة بعد لم تثبت حجيته. فإذن بالنسبة لنا انسد الباب، انقطع الطريق علينا، انسد علينا باب العلم. احنا من بعد نقطع ذني معدودات، وباب العلمي، لانه ما عندي تلك الوسائل التعبدية التي أعطاها الشارع قيمة وحجية بحيث تكفي للوصول إلى التكاليف المعلومة بالإجمال. إذن العلم والعلمي مسدود، بابهما مسدود. ولذلك إن من خلال هذه المقدمة سمي الدليل بدليل الانسداد. انسد علينا باب العلم والعلم. نعم، لو كان خبر الثقة حجة حينئذ من الممكن أن يقال أن باب العلم مفتوح، وهذا هذه الحجية التعبدية توصلنا. لكن لما لم يكن بعد هو محل الكلام، لم يثبت لنا تثبت لنا حجيته، إذن باب العلم مسدود. فانسد علينا باب العلم والعلم. ها، مو كافي القرآن، احنا شنو نريد؟ احنا شنو نريد؟ نريد أدلة قطعية السند وحجية ودلالتها وظهورها حجة. نحتاج حجة. القرآن ما نحتاج إلى السند، نبقى نحتاج إلى حجية الظهور. حجية الظهور لو كانت تام، دليلها تام، فهل يكفينا القرآن القطعي وظهوره حجة؟ هل يكفينا في اكتشاف تلك التكاليف؟ يكفي؟ يعني يمكن أن يهدينا إلى المقدار الذي نعلمه بالإجمال أو ما يكفي؟ باعتبار أن القرآن الكريم في كثير من الأحيان لم يذكر لنا التفاصيل، وهذا مو بعيد أن هذا مقصود له جل وعلا، لكي تبقى الحاجة ملحة إلى وجود المفسر، إلى وجود الراعي، إلى وجود المعصوم عليه السلام الواسطة. حينئذ في هذه الحالة ما عندي طريقة. القرآن الكريم الدستور الأصلي، الدستور الأساس الذي لم يتعرض إلى التفصيلات والجزئيات، تركت التفصيلات والجزئيات إلى النبي الأكرم وسائر المعصومين عليهم السلام. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالث، ماذا نفعل إذا عندي تكاليف معلومة بالإجمال لا طريق إلى الوصول إليها، لا عن طريق العلم ولا العلمي، لا يوجد علم يوصلنا إليها ولا يوجد علمي يوصلنا إليها، ماذا نفعل؟ هل نهملها ثم ما لنا علاقة بها؟ يصير نهملها لو ما يصير؟ شو تقولون؟ نقدر لو ما نقدر؟ قطعا ما يصير. لا يحق لنا إهمال تلك التكاليف بعد تنجزها علينا. لا يحق لنا أن نهمل تلك التكاليف. إهمالها العلم الإجمالي. نعم. فإهمالها ممكن، يعني أقطع بوجود لكن ما لي علاقة بها. يعني باعتبار أنني لم أصل إليها عن طريق العلم ولا العلمي، فلأتركها. إذ مثل ذاك الشخص الذي يفقد الطهورين، لا تراب لا ماء، ماذا يفعل؟ إما يصلي بلا طهورين أو يترك الصلاة واحدة من أثنين. حينئذ إحنا هنا لا علم لا علمية، إذن نهمله. بس هذا يتوقف على عدم وجود طريق آخر. إهمالها ابتداء، إهمالها خلاف علم الإجمال المنجز. هذا علم إجمالي منجز، وإهمالها يخالف منجزية العلم الإجمالي. تطبيق تطبيق الأصول العملية المؤمنة مثل البراءة.
عفوا الاحتياط،
نسيت الاحتياط. إهمالها ممنوع، لازم نضيفنا الاحتياط. نعم، إهمالها ممنوع. فإذا فلنحتط فيها جميعا. وين ما أكو أحتمل وجوب في مقابل إباحة استحباب، أحتاط، أعمل بالوجوب، أجيب الخارج، أجيب خارجا، أفترضه واجبا. حرمة، كل ما أحتمل حرمته أترك. دار الأمر بين الحرمة والكراهة أو الحرمة والإباحة، أترك. إذن الإهمال ممنوع. طيب الاحتياط، زين، الاحتياط، الاحتياط الكلي التام في كل أطراف هذا الشك، الاحتياط فيه عسر. هذا يؤدي إلى العسر والحرج. ها؟ إيه، لا لا، أن أحتاط في العمل، أن أحتاط في كل التكاليف المشكوكة. شنو معنى الاحتياط في التكاليف المشكوكة؟ ما احتملت وجوبه أوقعه خارجا، وما احتملت حرمته أتركه خارجا. هذا معنى الاحتياط. الاحتياط يعني العمل، العمل وفق التكاليف المشكوكة. هذا المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، أطبق الأصول العملية المؤمنة. براءة، مرة أجري براءة، مرة أجري إباحة، مرة أجري الطهارة، وهكذا أطبق أصل عملي مؤمن. خب هذا شنو مشكلته؟ يقولون ما يصير علم إجمالي، علم الإجمالي ما يقبل، العلم الإجمالي لا يرضى، يأبى للأصل العملي المؤمن أن يأتي قرب دائرته، إما بنفسه يأبى وإما بالعرض يأبى، باعتبار أن تطبيق الأصل المؤمن في بعض الأطراف دون البعض الآخر بلا مرجح فيها جميعا تنازل عن المقطوع التفصيلي، وهذا لا يمكن. إذن إجراء الأصول العملية المؤمنة لا يمكن، ممنوع أيضا. خمس، من خلال هذه الأربعة عندي علم إجمالي منجز، سد علينا باب العلم والعلمي، إهمالها ممنوع، والاحتياط فيها عسري وحرج، تطبيق الأصول العملية المؤمنة ممنوع، حينئذ ماذا نفعل؟ كلها أحتاط بها ما أقدرها، قلنا هذا نخلي أمام. حينئذ توجد في هذه التكاليف المشكوكة التي أحتملها، يوجد فيها ما هو مظنون، التكاليف المظنونة، ويوجد فيها محتمل. يدور الأمر بين أن أعمل بالمظنونات وأترك المحتملات، وبين أن أعمل بالمحتملات وأترك المظنونات. كلاهما أقدر أعمل بكليهما لو لا، شو يقولون؟ هذا رجوع لمن؟ للاحتياط، للمقدمة الثالثة. إذن اثنينات ما أقدر أعمل به، وإنما أعمل بواحدة وأترك الأخرى، أعمل بواحدة وأترك الأخرى. حينئذ إذا عملت بالمحتمل وتركت المظنون، هذا ترجيح للمرجوح على الراجح، فيتعين تقديم المظنون والعمل على أساسه. هذا يعني أن المظنون حجة. هنا بعد أن يصل العقل هنا يختلف العلماء. هناك من يقول أننا عندما حكمنا بحجية المظنونات في المقام هذا على أساس أن العقل يحكم بحجيتها بحجية الظن فيها، فالعقل هو الحاكم، وسميت هذه النظرية نظرية الحكومة. بس هذه غير حكومة الشيخ الشيخ النائيني أو الشيخ الأنصاري، غير الحكومة الاصطلاحية. يعني العقل حكم بالحجية بعد هذه المقدمات الخمسة، العقل ينتهي إلى الحجية، هو الذي يحكم بالحجية، نظرية الحجية الظن بناء على الحكومة. وهناك نحو آخر من الفقهاء عندما وصلوا إلى هذه النقطة قالوا نعم نحن نحكم بالحجية، لكن هاي حجية شرعية تعبدية، العقل اكتشفها. فالعقل يكتشف بعد هذه المسيرة المرتبة، المسيرة المرتبة يكتشف العقل أن الشارع جعل الظن حجة، فهذا إثبات لحجية الظن على أساس أو على مبنى الكشف أو نظرية الكشف من خلال هذه المقدمات. هاي المقدمات تدعونا لهذا الاكتشاف. هذا اللي يقول بالكشف يقول العقل مو شغله يحكم، العقل شغله يدرك، مو شغله يحكم. العقل يدرك، هنا أنا هم أدرك، حينئذ أدرك هذا هل هو من أحكام العقل العملي؟ لا، هاي حجية تعبدية، هاي حجية تعبدية. العقل ماذا يدرك؟ مو يدرك، شوفوا في أحكام العقل العملي العقل يدرك، العقل يدرك حسن الصدق العدل أداء الأمانة، ويدرك قبح الظلم والكذب والخيانة. هذه مدركات العقل العملي الأولية السابقة على التجربة، ذاك شيء، لكن في مقامنا مو من هذا القبيل. فنحن لا ندعي، صاحب نظرية الكشف يقول لا أدعي أن هناك حكم عقلي أولي، وإنما أدعي أننا من خلال هذه المقدمات عقلنا يكتشف وجود حكم شرعي. فالعقل يكشف لا يحكم، فمو وظيفته الحكم، العقل يكشف. هذا هو دليل الانسداد بمقدماته الخمسة. بل لولا الأدلة التي قالت أن القياس مو حجة لكنا نقول أيضا بشمول هذا الدليل. هذا دليل يقول كل من حجة إلا الأدلة التي دل الدليل على، بل يقول بعد مو ثابت، هذا مو ثابت، هذا مو ثابت.
هذه الطريقة تتمنى كل المظنونات منها خبر الثقة.
نعم صحيح صحيح. وبالتالي هناك من يدعي وجود سيرة عملية معاصرة للمعصوم على رفض الناس، وهذا ما يثبت يحتاج طبعا هذا إلى أن نأتي نأتي بعبائر المتقدمين المعاصرين للأئمة من علمنا. وهناك من يدعي هذا أمر واضح جدا، بل يمكن أن نثبته بالتواتر، ما نحتاج إلى حجية خبر واحد، تواتر. عندنا 300 رواية مانعة عن القياس، 300 رواية، أفرض أنه بعضها دلالتها مو تامة، ولكن بعضها اللي يحقق التواتر كافي، وهذا التواتر تواتر معنى، يعني كلها تدل على المنع عن القياس، خلص هذا المقدار يكفيني. وإلا إذا خبر واحد أريد أعتمده في المقام حتى أبطل القياس بهذه الطريقة، حتى أمنع عن القياس، وهذه راح تتنافى مع المثبتين. في الحقيقة القياس يحتاج لبحث، ماله هم نصح. لا شنو قال الشيخ؟ قال هذا الدليل يثبت لنا دليل الانسداد، حجة كل ظن، والقياس ظنه، إذن هو حجة. وأنا قلت له طلعت الدليل،
الدليل الدال على الغاء حجي تخرجنا قال منو الدليل؟ خبر الثقة الدليل، هاي أخبار ثقة. أنا إيش قلت له؟ قلت له أكو تواتر وأكو سيرة، وأكو سيرة عملية يمكن أن يكون تكون هذه مقطوعة. فهناك أمر على إخراج من هذا. طبعا أرجع وأقول القياس يحتاج إلى تحقيق. قررت لكم الإشكال هذا زين طبعا.
تواتر
مو حجة.
من
أخبار الواحد تواتر المعنى. لا هذا أستاذنا في الإطلاق في الإطلاق واسم الجنس كان يشرح المطلب وثلاث أربع دروس طول فيه بعدين جه طبق ورا التطبيق أحد الإخوة قال سأل أشكر عليه أي فسكر سيد سكر الله كان أنا أربع أيام أشرح قال تعترف علي اعتراف أي لو أنا ما شار حزين لو أنت ما تشيل واحد من الدنيا هسا أنا هذا بحث التواتر أشرح وتعترفون هيك اعتراف علي زين شلون التواتر المعنوي اللي يفيدنا تواتر معنوي 400-300 واحد يقولون يفيدوننا هذا اللازم أن يدل على هذا المعنى كلهم يقولون القياس باطل 300 واحد نقلوا لك وكل واحد يعطيك احتمالية 10% هم ما أعطيك 50% شلون ما يصير عندك يقين إلا أن تقول أنا أحتاج إلى يقين منطقي يعني يقين قطع بالنسبة وقطع بعدم استحالة عدمي هذاك باليقين معنى قصد اللي ما يجي هذا بعد كل شيء ما يصير وياه ذاك ما يتعب أحسن شوفوا 300 كذابين
خبر الثقة ما صار حجة يصير مثل كذا
لا
ما صار جيت خبر الثقة
لا مو هتشي الخبر
إذا ثبت أن خبر الثقة حجة يكون مثل كذابين ولا يحصل
التواتر واحد يجي ينقل لك خبر يقول لك لا شي صار مرة كذاب ومرة ما تدري حالته شو لعله كذبة ولعله صدقة زين الكذاب ايش قد واحد كذاب هم مرة هذا هو كذاب ما تدري خبره كذب لولا بس هو كذاب بس ما تدري خبره كاذب لولا يجوز يصير واحد من اللي صادق بينما اللي ما تدري بيه صادق لو كاذب اصلا ما تدري بعد مو انا المدعى 50% يعيفر 50% يعيفر لدي 50% 40-30% حينئذ هاي 70% أضربها واحدة في الثاني أنه كذب الأول ويكذب الثاني كن يجتمعا ويكذب الثالث كن يجتمعا ذول ثلاثتهم نصل للعاشر ذول عشرتهم الذين يمتنع تواطؤهم على الكذب كن يكذبون كن نصل للمئة أصلا احتمال اجتماعهم كلهم على الكذب فالاحتمال كلش ضعيف كن تكتب أصفارة إلى أن تتعب بالكتابة تتعب بالأصفارة زين المقدمات 5 أين الإشكال؟ وقعت هذه المقدمات هذه مش مسكين دليل الإنسان صدقوني مسكين لأن 5 مقدمات غير وقعد لعلمائنا ركبة ونص زين شوفوا هسه المصنف يجيب الإشكال على المقدمة الأولى والثانية والثالثة أولى وثانية وثالثة لاحظ الأول أنا راح أربط الترتيب الأول المقدمة الأولى قالوا نعم عندي علم إجمالي بوجود تكاليف معلومة في الشريعة ولكن هذا العلم الإجمالي قد انحل بعلم إجمالي أضيق منه انحل فإن هذه التكاليف المعلومة في الشريعة عندما نقيسها إلى التكاليف الواصلة إلينا عن طريق الروايات حينئذ سيتحول هذا العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير علم إجمالي صغير زائدا موارد مشكوكة لا يوجد لنا فيها علم إجمالي لكن هذا العلم الإجمالي الصغير
متى يؤدي إلى انحلال هذا العلم الإجمالي الكبير؟ بشرطين. الأول، الشرط الأول منهما أن يكون تكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، كل مصادق هذا الصغير موجودة بهذا الكبير، هذا واحد. ثانيا، المعلوم بالإجمال في هذا الكبير مو أكثر من المعلوم بالإجمال في هذا الصغير، يعني ما أعلم بوجوده من تكاليف شرعية صادرة من الشارع، هذا في العلم الكبير تساوي ما أعلم بوجوده من تكاليف شرعية الموجودة في العلم الصغير، يعني اللي دائرته الأخبار. فنحن حين هذا العلم الإجمالي الكبير منحله، هذا منحل، هذا واحد. هاي المقدمة الأولى إلى المثال. المقدمة الثانية، العلم والعلم بابهما مسدود. هاي المقدمة صحيحة، نبقى نلتزم بها، لكن بشرط أن لا تثبت لدينا حجية خبر الثقة. إذا ثبتت لنا حجية خبر الثقة في آية النبأ، هنا بالحلقة الثالثة، الأخبار ببعض العنايات، وسيرة المتشرعة، وسيرة العقلاء، حينئذ باب العلمي مفتوح. أما لو قلنا خبر الثقة مو حجة، بل هذا الدليل، هذه المقدمة مقدمتان. أما إذا بنينا على حجية خبر الثقة، هذه المقدمة مو تامة. نعم غاية الأمر حجية خبر الثقة ما راح تثبت بواسطة دليل الانسداد، ثابتة بدليل آخر، ودليل الانسداد بعد ما ينفعنا وين؟ في سائر، في إثبات حجية سائر الظنون. هاي المقدمة، إذن هاي المقدمة الثانية أيضا. المقدمة الثالثة، فلنتمسك بالاحتياط، هكذا هي المقدمة الثالثة، الاحتياط في دائرة العلم الإجمالي. لماذا لا يصح التمسك به؟ عصريا يا أخي، أكو واحد يقدر يحتاط بكل المشتبهات؟ ما يقدر، أكو واحد يقدر يحتاط بكل المشتبهات، لأن المشتبهات أكو ما تؤدي إلى اختلال النظام لو أراد الإنسان أن يحتاط فيها، تؤدي إلى اختلال النظام. هذا يكون بعد ما يطلع من بيته، ما يلزم له حائط، ما يلزم له بوابة، ما يلزم له شيء، ما يصلي بعد لا في مسجد، لا يروح يصلي، لا يروح يحيط، لأنه مهم فد مشاكل كثيرة بعد هذا راح يصير في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات التجارية، أصلا النظام يختل، هذا عصري أو حرجي. هاي المقدمة الثالثة، نقول في مقام الإجابة عنها، نحن لا نريد أن نتمسك بالاحتياط الكلي، بل احتياط الكلي عصري، ولكن أنا لا أريد أن أتمسك به، وإنما أريد أتمسك باحتياط أقل كلية، أصغر من ذاك، احتياط جزئي. فلو كان الاحتياط الجزئي ممكناً، حينئذ لا يحق لك أن تقول أن الاحتياط الكلي لما كان عسرياً، إذن الاحتياط الجزئي أيضا فيه مشكلة. أبدا، عندي احتياط كلي وعندي احتياط جزئي، تلاحظون كيف؟ عندي احتياط تام كل الشبهات، عندي احتياط أصغر منه وهو الاحتياط في دائرة الأمارات، وعندي احتياط بعد أصغر منه الاحتياط في دائرة أخبار الثقات. هاي ثلاث مراتب، وقد نسوي بعد احتياط نسوي أكثر من هذا، نسوي دائرة أخبار الثقات، فاحتياط رابع أو خامس، نسوي مراتب متعددة للاحتياط. فإذا كانت المرتبة العليا التامة للاحتياط تؤدي إلى العسر والحرج، فالمرتبة الدنيا ممكنة ولا تؤدي إلى العسر والحرج، فإذا كانت ممكنة ولا تؤدي إلى العسر والحرج، حينئذ لا يحق لك أن تقول أن الاحتياط ممنوع منه، لأن هذا الاحتياط لا يؤدي إلى العسر والحرج، لا يؤدي إلى العسر والحرج. حينئذ أخبار الثقات التي تؤدي إلى الظن، أخبار الثقات يلزم الاحتياط فيها، وإن لم يمكن الاحتياط في كل التكاليف الشرعية التي يوجد التي هي أطراف لهذا العلم الإجمالي الكبير، إذن الاحتياط ممكن وليس بعسري أو حرجي ما دامت المرتبة مرتبة دانية، مرتبة نازلة. إذن أنا لا أريد أن أثبت وجوب الاحتياط في كل دائرة الشبهات ولا في كل دائرة الأمارات، وإنما أريد أن ألتزم بالاحتياط في دائرة أخبار الثقات، والنتيجة أن أخبار الثقات لا بد من الاحتياط فيها. إن قلت وهذا هو عين المدعى في دليل الانسداد، فأنت بهذه الطريقة ستنتهي إلى أن خبر الثقة حجة. إن قلت ذلك أقول لا، فرق كبير بين هاي النتيجة وبين حجية خبر الثقة، فرق كبير جدا. فإن دليل الانسداد يريد أن ينتهي إلى حجية المظنون، حجية الظن تعبدا، خبر الثقة حجة، الظن حجة تعبدا، هذا ما يريد أن ينتهي إليه دليل الانسداد. بينما هذه الطريقة التي قلناها للتو، هذه الطريقة لا تريد أن تثبت الحجية التعبدية، هذه الطريقة تقول الاحتياط واجب، الاحتياط في خبر الثقة أو الاحتياط في الظن واجب، وهذا شيء آخر، منشأه الاحتياط، منشأه الاحتياط مو أكثر من ذلك، هذا أمر مختلف تماما. فرق بين أن ننتهي إلى حجية المظنون وحجية خبر الثقة، وبين أن ننتهي إلى منجزية العلم الإجمالي الذي أدى إلى وجوب الاحتياط في باب المظنونات. هذه مو حجية تعبدية، هذا وجوب الاحتياط، فرق كبير بينهما. هذا الدليل دليل الانسداد يريد إثبات حجية تعبدية، بينما ما حجية يحكم بها العقل أو حجية حكم بها الشارع، بينما هذا البيان الأخير الاحتياط الجزئي يؤدي إلى وجوب الاحتياط، احتياط واجب مو ظن حجة أبدا، هذا خلاف المدعى، هذا مو المدعى. نعم، هناك شيء آخر، لو أن العقل وصل إلى هذه النتيجة باعتبار وجود علم إجمالي، ولما كان الاحتياط الكلي عسري أو حرجي فهو ممنوع، ووصلنا إلى نتيجة الاحتياط الجزئي الاحتياط في باب المظنونات، لما كان الأمر كذلك سنضم مقدمة أخرى، ببركة هذه المقدمتين، ببركة هاتين المقدمتين سننتهي إلى الحجية التعبدية، سننتهي إلى الحجية التعبدية. من جهة يجب الاحتياط الجزئي، هذا واحد، هذا ما انتهينا إليه الآن، فالمظنون يجب الاحتياط فيه، ومن جهة أخرى أن الإجماع قام على أن الشريعة لم تقم على أساس الاحتياط، أصلا ما مبنية الشريعة على أساس الاحتياط، الشريعة غير مبنية على أساس الاحتياط، الشريعة سهلة، الأحكام المأخوذة عند المشرع ليست أحكاما أساسها الاحتياط، وإنما هناك مباني عقلائية أو مصالح شرعية هي التي دعت إلى تشريعها. لو قلنا بوجود مثل هذا الإجماع، حينئذ العمل في هذه المظنونات سيكون كاشفا عن الحجية، لأن العمل بهذه المظنونات في الحقيقة سنكتشف أنه ليس منشأه حتى الاحتياط الجزئي، وإنما العقل دعا إليها على أساس أن الشارع هو الذي حكم هنا بحجية هذا الظن. خلي أطبق هذا الحديث. قال الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد، وهو تقريبه لو تم، لأن احنا عندنا مناقشات فيه، لو تم وهو يثبت حجية الظن، سنرى أنه غير تام، يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر، كل ظن وبالتالي كل الأمارات حجة إلا ما دل الدليل على عدم حجيتها، فيكون دليل الانسداد دليلا على حجية مطلق الأمارات الظنية، الشهرة، الفتوائية، الإجماع المنقول، كل أمارة ظنية فهي حجة، بما في ذلك أخبار الثقات. وقد بين دليل الانسداد ضمن مقدمات، الأولى هذه المقدمات بترتيب وبيان صاحب الكفاية رحمه الله، لأن الترتيب يختلف عن ترتيب أصل صاحب الدليل، يعني المقدمة الأولى أضافها صاحب الكفاية، وإلا ما كانت هي هذه المقدمة الأولى. المقدمة الأولى عدم العلم والعلمي، الأولى إنا نعلم إجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات، ولا بد من التعرض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الإجمالي، أحكام شرعية في دائرة المشتبهات قطعا موجودة، هايم لا بد من امتثالها. الثانية أن طبعا هذا منين نجيب العلم الإجمالي؟ هذا ما تقتضيه الشريعة، ما يقتضيه وجود القانون والشريعة، أو هذا ما وصلنا إليه من الأدلة القطعية بوجود تكاليف شرعية كثيرة، والشبهات وجدانية أن فيها أحكام شرعية متناثرة هنا وهنا. الثانية، المقدمة الثانية، أنه لا يوجد طريق معتبر لا قطعي وجداني ولا تعبدي قام الدليل الشرعي الخاص على حجيته، لا يوجد طريق معتبر علم ولا علمي يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحالها، وهذا ما يعبر عنه بانسداد باب العلم والعلمي، ولأجل هذه المقدمة سمي الدليل بالانسداد. الثالثة، إن الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى، إن الاحتياط التام الكامل غير واجب، لأنه يؤدي إلى العسر والحرج نظرا إلى كثرة أطراف العلم الإجمالي، هذا واضح. الرابعة، إنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية، الأصول العملية المؤمنة، في كل شبهة بإجراء البراءة ونحو البراءة، أصالة الطهارة ونحوهما، صالة الفراغ مثلا وهكذا، لأن ذلك هذا الرجوع على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي بنفسه بذاته يمنع، أو مو بذاته، وإنما جريان الأطراف، جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، بالي يكون غير ممنوع، غير صحيح، التعارض والتساقط. الخامسة، إنه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي، هاي المقدمة الأولى، ولا يتيسر تعيين المعلوم الإجمالي بالعلم والعلمي، المقدمة الثانية، ولا يراد منا الاحتياط في كل واقعة، المقدمة الرابعة، ولا يسمح لنا بالرجوع إلى الأصول العملية المؤمنة، هاي المقدمة الرابعة، فنحن إذن، هاي المقدمة الخامسة، بين أمرين، أولا إما أن نأخذ بما نظنه من التكاليف ونترك غيرها، يعني التكليف الذي تقوم عليه الأمارة نأخذ به، والتكليف الذي لا تقوم عليه أمارة نتركه، وإما أن نأخذ بغيرها، بغير المظنون، غيرها وبغيرها يعني الموهومات المحتملات، ونترك المظنونات. والثاني الأخذ بالمحتملات وترك المظنونات، ترجيح للمرجوح على الراجح. فيتعين الأول أن نأخذ بالمظنونات ونترك المحتملات. خب ليش ما نأخذ به الاثنيناتهم؟ هذا رجوع إلى الاحتياط الكلي اللي منعناه. وبهذا يثبت حجية الظن بما في ذلك أخبار الثقات. ونلاحظ على هذا الدليل، هاي مناقشة المقدمة الثانية، أنه يتوقف على عدم قيام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة، لأنه قال باب العلم منسد، باب العلمي منسد. فإذا قام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة، إذن باب العلمي غير منسد. وإلا يعني إذا قام دليل شرعي على حجية خبر الثقة كان باب العلمي مفتوحا، فكان هذا الباب قادرا على أن يبلغنا تلك التكاليف المعلومة بالإجماع. طبعا هذا بناء على كفايتها على أن أخبار الثقات كفت لنا في ذاك المقدار. أما لو وجدنا أن أخبار الثقات لم تكفي أيضا الآن أو مستقبلا لم تكفي، إذن هذه المناقشة أمتتهم. بل لا بد من دليل شرعي خاص كالآية الكريمة، كالأخبار الموجودة كالسيرة. بل وإلا كان باب العلم مفتوحا. وأمكن، شنو باب العلم مفتوحا؟ هذا معنى أمكن بأخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالإجماع. فكأن دليل الانسداد ينتهى إليه حيث لا يحصل الفقيه على أي دليل شرعي خاص يدل على حجية بعض الأمارات الشائعة. وبما أنه إحنا عدنا على حجية خبر الثقة، فهذا الدليل بعد ما يتم لإثبات حجية سائر الظنون. بس هو بالنتيجة المحقق البهبهاني، الوحيد البهبهاني، والمحقق القمي الميرزا يعتقدون بعدم كفاية خبر الثقة لإثبات التكاليف المعلومة بالإجماع. ها؟ بلي أحسن. وثانيا، هاي مناقشة المقدمة الأولى. وثانيا، المقدمة الأولى بها علم إجمالي منجس، إن العلم الإجمالي المذكور في دائرة كل الشبهات في المقدمة الأولى منحل بالعلم الإجمالي في أي دائرة؟ بعلم إجمالي صغير، وهو في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات. بل فانحل العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير كما تقدم في الشكل الأول. والاحتياط التام في حدود هذا العلم الإجمالي الصغير ليس فيه عسر ومشقة. وثالثا، هاي مناقشة المقدمة الثالثة، أن إذا سلمنا عدم وجوب الاحتياط التام، الآن نسلم بالمقدمة الأولى وأنه علم إجمالي كبير غير منحل، ونسلم بالمقدمة الثانية لا علم ولا علمي، نجي إلى المقدمة الثالثة ما نسلم بها. كيف؟ بهذا البيان. إذا سلمنا عدم وجوب الاحتياط التام في كل الشبهات الموجودة في الأحكام الشرعية، في تمام الشبهات لا يجب الاحتياط. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى العسر والحرج. فهذا إنما يقتضي أي شيء؟ عدم وجوب الاحتياط. رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج. بلي، لكن فباقي المراتب باقية، كن شوف مرتبة العسر ما بها، الاحتياط في دائرتها ما يكون مشكلة. مع الالتزام بوجوب سائر مراتبه، مراتب الاحتياط، لأن الضرورات تقدر بقدرها. بل قاعدة هذه، الضرورات تقدر بقدرها، نقتصر على المقدار الضروري، لأن الضرورات تقدر بقدرها، فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة. بل نأخذ بالمظنونات لكن على أساس وجوب الاحتياط. وأين هذا من حجية الظن؟ إن قلت هذه نفس النتيجة، أقول لك لا، هذا مو نفس النتيجة، هذا مو نفس النتيجة، وإنما هذا منشأه الاحتياط الواجب، وهذا مو منشأ الحجية التعبدية. يختلف الأمر، هذا يختلف عن النتيجة اللي أنت تريدها يا صاحب دليل الانسداد. هذا نقدر نطبق على خبر الثقة، نقدر نطبق على سائر الأمارات أيضا. نقول سائر الأمارات، إذا عدنا أمارة عقلائية، هذه الأمارة العقلائية تجري في بعض المواطن وما بيها الاحتياط في دائرتها، ما بي عسر، حينئذ نكتشف وجوب الاحتياط فيها أيضا. خب، لك استدراك، نعم هذا الظن الذي ننتهي إليه بوجوب الاحتياط، ننتهي إلى وجوب الاحتياط فيه، هذا الظن أو وجوب الأخذ بالمظنونات قد يكون من باب حجية الظن بضميمة مقدمة أخرى، وهي الإجماع المدعى المذكور. اللهم إلا أن يدعى قيام الإجماع، أي إجماع، على أن الشارع لا يرضى بابتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط. ما بنى شريعته على أساس الاحتياط، الشريعة بنيت على أساس التسهيل، وأن الله يحب أن يؤخذ أو يأخذ العبد برخصه كما يأخذ بعزائمه بمحرماته وواجباته. إذن لا يرضى الشارع بابتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط، فإذا ضمت هذه الدعوة إلى النتيجة اللي قبل شوية في الإشكال الثالث طرحناها، إذا ضممنا دعوة الإجماع المذكور إلى وجوب الأخذ بالمظنونات على أساس أنه واحد من مراتب الاحتياط، وجوب الأخذ بالمظنونات على أساس واحد من أنها أنه واحد من مراتب الاحتياط، هذا واحد من مراتب الاحتياط، قام الإجماع على عدم صحته، حينئذ أمكن أن نستكشف حينئذ أنه جعل الشارع جعل الحجية للظن. وقد تلخص من استعراض أدلة الحجية أن الاستدلال بآية النبأ تام هنا في الحلقة الثالثة، الاستدلال بالآية تام، وكذلك بالنسبة بالسنة الثابتة بطريق قطعي كسيرة المتشرعة وسيرة العقلائية. أضف إلى ذلك الاستدلال بالأخبار مع إعمال نظر من قبل المصنف، والحمد لله رب العالمين.